قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية في فصل تابع في لفصل حفظ اللسان وتوقي الكلام، قال رحمه الله: وقال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك من بلد كذا، وهو يقرأ عليك السلام أو يقرأ عليك السلام. فقال: متى قدمت؟ قال: أمس. قال: ضيعت أمانتك، لا كثر الله في المسلمين أمثالك.
يريد إيش هنا؟ تقعد يوم كامل ما تبلغ الأمانة المسلم. سبحان الله العظيم، أثر عجيب. إنسان وسبحان الله حدث نفس الموقف هذا قريب الأمس، إنسان قابلني بعد 3 أيام أظن نفس الشيء، قال: ترى سلم عليك فلان. قلت: ليش ما أبلغتني؟ وإذا بهذه موافقات، وإذا بي أنا أسمع الأثر هذا. فإذا بلغت إنسان قال: بلغ السلام، سارع أول ما تشوفه قلت: ترى بلغ فلان السلام. لا تتوالى، لا تتوالى. نعم.
قال رحمه الله: قال الشاعر: إذا أنت حملت الأمانة خائنا فإنك قد أسندتها شر مسندي. وقال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقالوا: الصدق عز والكذب خضوع.
أعد البيت. إذا
أنت حملت الأمانة خائنا فإنك قد أسندتها شر مسندي.
لا.
قال: وقال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل.
وفي آخر الزمان ذكر النبي أنها تنزع الأمانة من جذور قلوب الرجال، حتى أن الرجل ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل الوقت. ويأتي زمان يقال: في الحي أمين، من كثرة ما ضيع الناس الأمانة صار كالأمر المستغرب. يقول: ترى فيهم واحد أمين، هؤلاء نسأل الله العافية. ويروى عن ابن مسعود أن الأمانة تكون ككرة في أقعر جهنم، فيلزم الخائن أن يأخذها ويصعد بها من تلك الحفرة، فكلما صعد تدهده معها سنين لعلها طويلة. فعلى المسلم أن يراعي قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة في هذه الآية التكاليف الشرعية: غسلك الجنابة أمانة، حضورك الدرس أمانة، يتملك الله أنك تتعلم حتى تعمل العلم، فحضورك الدرس أمانة، ما يجوز تضيعها. تروح في نجزة وتترك الدرس، تنام تترك الدرس مثلا، لأنه أمانة. حافظك على الصلاة أمانة، حافظك على الصلاة في المسجد أمانة، تنام بدري عشان تجي الصلاة في المسجد، لسانك أمانك، ما تقتل مسلم أمانة الله جعله في بدنك، لا تنطق به بحرام أمانة. فالخائن الأمانة معرض نفسه لوقت الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: وقال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. وقال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور.
نعم. ونعرض البيت لذمه إيش؟
قال: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائلي. وقال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور، من أكل منه شيئا لم يصبر عنه.
الله أكبر.
وقال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: أما إنك لو تغرغرت ماءه ما نسيت حلاوته.
شفت، هكذا سوء الخلق، غيبة الناس، الكذب، الخلل في الأمانة والمواعيد، أول ما تمسك بشيء منها تتسلسل معك، فاحذر مبدأها حتى لا تورط إلى منتهاها. مبدأها كن حازم مع نفسك فيه. سهلت كذبة ستكذب كذبات وراءها، سهلت في ميعاد أخلفته ستساهل في عدة مواعيد. فانتبه، شوف الكذاب هذا، قال غريب يعني كذب، يسقط الشهامة ويسقط المكانة، ليش تكذب يا فلان؟ يقول: تجرأت فاستمرأت فتعودت عليه، يعني ولا أتلذذ به ولا من المصلحة كبيرة يعني، بس خلاص. نعم، فصار مثل لحم العصفور، لذيذ أكلت منه يتخلص الطعام كله لذته. فالناصية بالكذب ومقارة السوء في الغيبة ترى مثل هذا لها طعم. هل له أصل أن هذه الأشياء ذات المعاصي لها شهوة في النفس؟ نعم، حفة النار للشهوات. ولأنك أنت لم تجد دافع عن شخص، بدأ شخص اغتاب، والله يا أخي ما توقعت فيها كذا، الله ما تلقى نفسك إذا ما انتبهت إلا تقولي والله، أي والله ما تدافع عن أخيك في الأرض الغيب. ليش؟ لأن الدفاع عن عرض أخيك السنة، وكلامه معصية، والمعاصي حفت، فستجد نفسك تنساق معي أي والله صح إلى آخره، لأن شهوات. والنبي قال: من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار. فستجد مشقة في السنة وأن ترد عن ظهر أخيك. ليش مشقة؟ لأن عظمك المكاره. فلذلك تذكر هذا وجاهد نفسك حتى تدافع عن إخوانك في ظهر الغيب إذا طعن أحد فيها. لا تجامل، فقد تشترك بعض المجلس تكون مغتاب مثله، إنكم إذن مثلهم. فلا تسمح لأحد يغتاب أخي، خاصة أهل العلم، احمي جنابهم. قل: يا أخي إما أن تسكت أو أنا أغادر مجلسك. وشدد في الكلام على من اغتاب أهل العلم حتى لا تصبح مثله، لا تصبح لك العظة هذا اللي قال قبل شوي. ليش تكذب؟ قال كذبت فاستمرعت. وكتيب عندك راجل مثلا فجأنا في السنة اغتابنا، لا تصير كذا، تصير عادتك تغتاب أهل العلم. كما النشر الحدادية ساترى على معادة، إذا حضرت مجالسهم تجد يتكلم هذا الشيخ يسقطه، يتكلم في خطأ هذا الشيخ يضخمه، ويتكلم على المشايخ كما صبيان. والله يا أخي ما له احترام، مرة ما له احترام. فتقول له: كيف تاريخك مع هذا؟ شوفك يعني غير الناس، الناس يحترمون أهل العلم. لو سبقت تقول هي كانت أول عظة، استمرأتها جارت عظات بعدها، مثل ما يعطيه الكذب. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدق. وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق ثقيل، فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى.
وقد ذكر النبي هذا، لا شك أنه لها مرارة. قال كما عند ابن حبان حديث أبي ذر: وأمرني النبي أن أقول الحق ولو كان مرا. فأنت تجرع مرارة الحق وأنت تقوله. ليش؟ خوفا من النقد، الناس يحب الناس يثنون عليه، يقول لو صادفتهم بالحق في هذه المسألة سيذهب ما يكرهون، سيتغيروا عليه. جرب شوف نصرة الله. أنا أذكر يعني إلى الآن قصة امرأة تجرعت من مرارة هذا الحق. كانت تعيش في أسرة وابتلت في الاختلاط، سمعت برنامج في نور على الدرب أو مشايخ يقول حرام يعني في هذا الزمان تختلف المرأة في مجلس مع الرجال أو غير ذلك، فقررت قالت لزوجها والله سمعت أنه حرام أنا بعتزل. صاروا كل العائلة يضربونها بقوس واحد، كيف هذه تتركنا وهي زي أختنا وتفرقنا وسب من هنا وكلام من هنا وكلام، وتجرعت مرارة عظيمة. في وحدة سمعت مثلها في الأسرة الحرام واعتزلت مثلها، فصاروا الاثنين من النساء معتزلين الاختلاط اللي صار في الأسرة. واحدة فيهم ضعفت، لما تقعد الوحدة في الحجرة ما حد يروح يودي لها قهوة، ما حد يسليها، ما يروح لها النساء اللي عندها كيف حالك يا أختي وكذا، مع الرجال يقعدون يخلونها بوحدها ويقصدون يعذبوها. ما صبرت اختلطت، رجعت الاختلاط، الهجر أثر فيها، نسأل الله العافية، الهجر من حرام. الثانية صابرت على الهجر ومرارته والمسبة حتى دخلت مستشفى الأمراض النفسية وخرجت متعالجة. سبحان الله العظيم، هذه القصة يعني حكيت إن شاء الله من ثقات أعرفها جيدا. الأسرة سفهت هذه التي إيش ضعفت وصارت تختلط معهم وتمزح مع أخوان زوجها وكذا، سفهتها وطلقت وطردت من العائلة كلها، وهذه أصبحت في الأسرة كالملكة، كل يتمنى زيارتها ويتخضعون عند الكلام معها كأنها من الأمراء. ورفعت رفعت رفعة عظيمة، وسكنت في أحسن المباني وأفخمها وسودت، فكان كل الأسرة تحرص على زيارتها القريب والبعيد، مع أنه ما هو لك الملك. لكن لذلك أنا ذكرت مع هذه القصة أثر لعائشة أرسلت لمعاوية: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه أسخط عليه الناس. من تجرع المرارة ويكابد الناس فيما يكرهون سيرضي عليه الناس بالأخير يمدحونه، يقول والله جزاه الله خير كان يصبر علينا ويحبونه ويعرفون خطأهم مع الأيام ولو بعد 10 سنين ويرجعون له، مثل ما رجع نبينا محمد. انظر كفار قريش ايش فعلوا معه، ألقوا عليه سلة جزور ويصبر عليهم ويؤذونه، وساحر كذاب اعوذ بالله تهمونه بالكذب، صبر عليهم. بعد سنين اسلموا ورجعوا وآزروا الاسلام وعرفوا فضل النبي. اللهم صل على محمد. اقرأ بقي شيء شوي اقرأ انتقل الكتاب الثاني حتى ننتهي من الدرس.
قال: ويروى هذا لمجاشع بن نهشل وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق ثقيل، رحم الله عمر بن الخطاب، تركه الحق ليس له صديق. فلما قال: ولما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه قوم آخرون.
يا شوف عزاك بالله، شوف عزاك، أحيانا شوف ناس يتكلمون عليك حتى ربما في الانترنت ويذمونك وتشوفها بعينك ونشروا. انظر عمر، عين عمر سيد العدل في زمانه الله يرضى عنه، وناس كرهوا وناس أحبوا، ففي عزاء أبلغ من هذا؟ قل على الناس كثير ناس السلام إذا نذموك. عمر كرهوا أن يصير إمام المسلمين وناس فرحوا به، فتنتظر إيش بعد هذا؟ الناس كلهم يمدحوك؟ لا لا يمكن. النبي كلما مدحه. النبي مات وارتد بعض الناس، وفي حياته قالوا ساحر كذاب. هو نبي، تريد تسلم أنت؟ انتبه من هذا. نعم.
قال: كره قوم ورضيه قوم آخرون. كرهه قوم ورضيه قوم آخرون.
لا إله إلا الله.
قال: فالذين كرهوا أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه. قال: إن الحق يبدو كرها وله تكون العاقبة، والعاقبة للمتقين.
والله هذا أثر مسلي، يعني عمر يقول أكثرهم، أكثر يعني الناس ما، لكن هكذا النبي وهكذا متبعي الأنبياء، يكون المتبعين لهم أقل من الذين يكرهوهم، اللي يحبونهم أقل. الأكثر إيش؟ الأكثر لا يحبونه، ها؟ يكرهونه الأكثر، لكن مع ذلك ينبغي أن ننظر الميزان هو الحق واتباع الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ما معه أحد. يأتي النبي يوم القيامة معه رجل، الغالب وشه كرهوا دعوته، كرهوا، ما في إلا واحد اتبعه، أو الرجل أو الرجلان فقط. فهل هذا يدل على سوء رسالته؟ كلا، ما دام يقول حق خلاص لنا بظاهره، والله يتولى السرائر. يقول عمر الخطاب كما في صحيح البخاري: قد انقطع الوحي، قد انقطعت النبوة، فمن أظهر اليوم الحق. حضرنا دروس سمعنا، يأمرنا بالسنة ينكر البدع، صادقناه وجدناه يأمر بالسنة ينكر البدع، ولا يماشي أهل البدع. قال: من أظهر لنا حق قربناه، من أظهر لنا باطل أقصيناه. فلا يجوز أن تحكم على الشخص ببواطن، تقول هذا أحس ولا ما أحس. أظهر خير قرب وأحبه، أظهر شر أبعد وأقصي عنك. نعم.
قال: والعاقبة للتقوى. وقال: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والتشبيه يدعو إلى المذهب الباطل. وقال بعض الحكماء: من جهلك بالحق والباطل أن تريد إقامة الباطل بإبطال الحق. وقال بعض الحكماء: لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثة: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، وألا يرى له زلة عند صحوة، ألا يرى له زلة عند صحوة.
طيب أكثر بعده.